أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذن في الفصل الثاني في صفاته تعالى، المسألة الأولى في أنه تعالى قادر، انتهى الكلام على الأمر الأول في إثبات القدرة، وانتقلنا بعد ذلك إلى الأمر الثاني وهو الإشكالات. في الإشكالات، الإشكالات الأربعة التي ذكرها المصنف هنا ليست على نسق واحد. بعض الإشكالات هي على نحو المناقضة، وبعض الإشكالات على نحو المعارضة، وقد تقدم ذلك في كتاب المغالطة من كتاب المنطق، أن النقود، أن الإشكالات عادة تكون على نحوين. النحو الأول هو المناقضة، بمعنى أنك تأتي إلى دليل القائل، إلى دليل المستدل، وتنقده، إما تنقد كلا مقدمتين أو تنقد مقدمة من هاتين المقدمتين. هذا يسمى مناقضة، تنتج المناقضة بطلان النتيجة، لأنه بطبيعة الحال الدليل مؤلف من صغرى وكبرى، إذا بطلت الصغرى أو الكبرى بطلت النتيجة في هذا الاستدلال. اللهم إلا أن يأتي المستدل بدليل آخر، هذا أمر آخر. هذا يسمى المناقضة، بمعنى أن الإشكال الذي يكون ناظرا إلى مقدمات الدليل يسمى مناقضة. تارة أخرى المستشكل لا يأتي إلى مقدمات الدليل، بل يبني دليلا آخر نتيجته تعارض نتيجة الدليل الأول، هذا يسمى معارضة. يعني مثلا يقول أنت بنيت دليلا من صغرى وكبرى وهذه نتيجته، أنا لا أريد أن أنقد لا الصغرى ولا الكبرى، يمكن ليس لدي الدليل على نقد الصغرى أو الكبرى، ولكن أبني دليلا آخر، أقيم دليلا آخر على نقيض نتيجتك، فينتج أن لدي نتيجة مستدل عليها لا تتوافق مع دليلك، مع نتيجة دليلك، هذه تسمى المعارضة. المصنف في الإشكال الأول، الإشكال الأول هو كان مناقضة بالحقيقة. لماذا؟ لأن الدليل كان قائما على إثبات وجود القادر المختار من طريق حدوث العالم، أن العالم حادث، والحدوث الزمني وحدوثه بعد العدم، يعني أن هناك فاصلة زمنية لم يكن العالم موجودا، فلابد أن يكون مستندا إلى الواجب. هو يقول لا، هذا أعم، بمعنى أنه العالم حادث، وهذا العالم الحادث مستند إلى قادر ليس بالضرورة يكون الواجب، بل قد يكون الواجب اقتضى لذاته، يعني اقتضى لذاته معلولا أول، يعني يكون الواجب موجبا بالنسبة إلى معلول أول، ثم هذا المعلول الأول هو الذي أوجد العالم الحادث. أوجد العالم الحادث أيضا من خلال اقتضاء الواجب، أن الواجب سبحانه وتعالى اقتضت ذاته أن يوجد موجودا يوجد العالم في زمان لاحق. وقلنا أن الجواب على هذا الإشكال يكون من خلال القول بأن الواسطة المتصورة هي سوى الواجب، وقد تقدم أن ما سوى الواجب كله هو العالم، والعالم ثبت أنه حادث. وفي الإشكال تصورون لنا وجود واسطة قديمة مخلوقة، وهذا خلاف ما ذكرناه سابقا من حدوث العالم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وقد تقدم. طبعا فقط إشارة سريعة إلى قول الفلاسفة، أنا قلت أن هذه الإشكالات نعم هي إشكالات الفلاسفة على كلام المتكلمين، ولكن أحيانا قد كما ذكرت سابقا نقف على صياغة الكلام الفلاسفة، يعني قد لا نوافق العلامة الحلي على الصياغة التي يقررها لكلام الفلاسفة، ولكن لو غضضنا النظر عن كيفية تقرير المطلب، ماذا يقول الفلاسفة؟ نحن أشرنا إجمالا أمس أن الفلاسفة العالم عندهم، يعني ما سوى الله عندهم، ليس حادثا برمته، بل بعض العالم جزء من العالم قديم، خاصة فلاسفة المشاء جزء من العالم قديم، وهذه هذا الجزء القديم زمانا من العالم مخلوق، لأنه عند الفيلسوف المخلوق أعم من الحادث والقديم، يشترط في المخلوق أن يكون ممكن الوجود لا أن يكون واجب الوجود، والإمكان يجتمع مع القدم الزماني، يعني قديم زمانا ولكن ممكن، يعني منذ الأزل مفتقر هذا. وبالتالي يقولون بوجود العقول المدبرة، العقول الآن لا أفصل بين المشاء والإشراق، ويقولون مثلا بوجود النفوس الفلكية والأفلاك التي لها نوع من التدبير للعالم، هذا عند المشاء. ولكن بالنهاية هم يقولون ما المانع بوجود مدبرات، والمدبرات أمر، هؤلاء مدبرات واسطة، وسائط الفيض، ويسمونهم وسائط الفيض. وبالتالي وجود الوسائط هو أمر ليس مستدل عليه فقط عند الفلاسفة، بل هو أمر ضروري. هذه النقطة التي أريد أن أشير إليها، عند الفلاسفة يقولون أصلا نظم الوجود النفس الأمري يقتضي وجود الوسائط بين عالم الطبيعة، عالم المادة والحادثات الزمانية والواجب. الواجب تعالى لا يباشر بنفسه مع علو مقامه وعزته وكبريائه أن يباشر بنفسه إنماء هذه النبتة مثلا، فلا بد من وجود وسائط في نفس عالم المادة ووسائط وراء عالم المادة. فهم يقولون بالوسائط أيضا وراء عالم المادة، يعني هناك مدبرات لعالم المادة، ثم هذه المدبرات هي مدبرات بالتسخير، ليس بمعنى أن الله معزول عن العالم. يعني لا تتصور أن الفلاسفة يقولون أن الله خلق المدبرات كالعقول والملائكة بلسان الشريعة والعياذ بالله فوض إليهم الأمر واستقال، ليس الأمر كذلك، هذا فاعل بالتسخير، والفاعل بالتسخير هو الذي يكون المسخر من قبله فاعل بالحقيقة لما تحته ولما دونه. على أي حال، فإذا الفلاسفة يقولون بهذا الأمر. الآن من هذه المدبرات؟ هل هي العقول، العقل الفعال، العقول العرضية عند الفلاسفة الحكمة الإشراقية؟ هذا فعلا نحن لا يهمنا، ولكن النقطة التي أردت أن أختم بها الإشكال الأول هو إشارة إلى قول الفلاسفة أنهم يقولون أن نظم العالم بالضرورة، لا فقط أنه وجد الدليل وأنه هكذا وقد لا، الفلاسفة يقولون لا يمكن إلا أن يكون هكذا، وعدم كونه هكذا، يعني عدم وجود وسائط الفيض وراء عالم الطبيعة بحيث تكون هذه الوسائط هي وسائط لعالم الطبيعة، وسائط فاعلية الله سبحانه وتعالى لعالم الطبيعة التي هي العقول والنفوس الفلكية عند بعضهم، يقولون هذا نظم ضروري، نظم ضروري، ليس بمعنى أنه نظم قد يكون هناك غير له، هكذا ولا غير، طبعا هكذا ولا غير بناء على دليلهم كما ذكروا، لكن هذا هو قول الفلاسفة. فإذا خلاصة الأمر أن الفلاسفة بقولهم بالوسائط، بقولهم بالوسائط لا يقولون بالشريك، هذا أولا، ولا يقولون بأن هناك شيء غير العالم، لا، يقولون أصلا ما سوى العالم جزءه العقول القديمة وجزءه وسائط الفيض. غاية الأمر، نقطة الخلاف المحورية بين المتكلم والفيلسوف هي أن المتكلم قائل بحدوث كل العالم جملة وأجزاء، كل العالم، فإذا قال بحدوث كل العالم يعني لا قديم إلا الله، فإذا كان لا قديم إلا الله بطبيعة الحال نعم كلام المصنف تام إذا كان الأمر كذلك. لماذا؟ لا قديم إلا الله والعالم برمته حادث، فحتما عندما يكون العالم حادث لا تتعقل الواسطة لأنك جعلت ما سوى الله حادثا، فلا أمر آخر قبل حدوث العالم يكون واسطة أصلا، ولذلك قال الواسطة غير معقولة. فإذا نقطة الارتكاز الأساسية عند المتكلمين هي القول بحدوث العالم، والعالم بمعنى ما سوى الله كما أتينا بعبارة المحقق الطوسي أمس. نقطة أيضا أنبه عليها أن المحقق الطوسي كما ذكرنا أمس حدوث العالم عنده ليس يقينيا، العالم برمته كما ذكرنا، لما ذكرنا أنه لم يقل بامتناع وجود العقول بل لعدم وجود الدليل. أما سائر المتكلمين، سائر المتكلمين الذين يقولون بأن الحدوث مناط الافتقار وأن القدم مناط الغنى عن العلة، يقولون بامتناع وجود العقول. المصنف لا يقول بامتناع وجود العقول، كما تقدم سابقا أنا ذكرت في الفصل الثالث في الفصل الرابع في الجواهر المجردة، المقصد الثاني في الفصل الرابع عندي صفحة 267، أول كلمة يقولها المصنف: أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه. لاحظت؟ لم يثبت دليل على امتناعه. المهم أنه لم يثبت دليل على امتناعه، بخلاف المتكلمين، سائر المتكلمين. سائر المتكلمين يقولون بأن العقول ممتنعة. لماذا؟ لأي نكتة؟ لأن العقول لو كانت موجودة لكانت قديمة، لأن المجرد قديم، كل مجرد قديم. لو كانت موجودة لكانت قديمة، ولو كانت قديمة لشاركت الصانع سبحانه وتعالى في الألوهية، لأن مناط الغنى عن العلة عند المتكلمين ما هو؟ القدم. أحسنت. بينما المحقق الطوسي يتبنى قول الفلاسفة بأن الإمكان هو مناط الافتقار. غاية الأمر أن الممكن قد يكون قديم لكن عندي لم يثبت وجوده. هذه نقطة جدا مهمة وكثيرا ما يغفل عنها في شرح متن المحقق الطوسي. فالمحقق الطوسي ليس متكلما هنا، هو متكلم من حيث النتيجة، لا من حيث المنهج، لا من حيث المقدمات. وأيضا يفترق العلامة الحلي عن المحقق الطوسي. العلامة الحلي وإن كان شارحا لكنه في المباني يفترق عن المحقق الطوسي حتى. هذا بالنسبة إلى ما ينبغي أن يقال حول الإشكال الأول. يأتي الكلام إلى الإشكال الثاني. طبعا الإشكال الثاني إخواني الأعزاء والإشكال الثالث متقاربان، حتى أن بعض الشراح عد الإشكالين كأنهما إشكال واحد. الإشكال الثاني هو أيضا ليس مناقضة، يعني لا ينظر إلى دليل المتكلم، لا علاقة له بمقدمات دليل المتكلم، حدوث العالم وغيرها يعني. بل يبني دليلا آخر نتيجته كون الواجب موجبا أو موجبا، لأننا نحن قلنا أن المدعى الأساسي أن الواجب قادر مختار. بأي معنى؟ بالمعنى الكلامي قادر مختار، بمعنى أنه اقتدر وبالداعي أوجد العالم، بالداعي الزائد أوجد العالم الذي أسميناه أمس فعل بالقصد. مقابل هذا يوجد الموجب. الموجب كما قلت، هذا أكرره جيد، الموجب قد يكون موجبا بمعنى الفاعل الطبيعي، موجب لا عن علم، هذا ليس الكلام فيه لا عند الفلاسفة ولا عند المتكلمين. الموجب الذي يقول به الفلاسفة هو الموجب، يعني الذي لا ينفك فعله عنه بالضرورة، وإن كان فاعلا قادرا ولكن بالقدرة التي يقول بها الفلاسفة، لا يعني فاعل بالعناية أو فاعل بالرضا كما ذكر. على أي حال، هنا في هذا الإشكال الثاني ماذا يقول المستشكل؟ لاحظ، يقول المستشكل: جيد، الفاعل بالنسبة إلى أثره، يعني لو قسنا الفاعل إلى أثره، الواجب إلى العالم أو أي فاعل، الآن لا نتكلم يعني هذا سيطبقه على الواجب، وإلا فإن هذا الإشكال يسري على كل فاعل مختار. يعني الفاعل بالنسبة للأثر زيد بالنسبة إلى المشي، المشي الذي هو فعل من أفعال زيد، نقيس زيد إلى المشي. يقول الفاعل إما فاعل ناقص الفاعلية، أو إن شئت قلت عليته غير تامة. جيد، كما تقول مثلا زيد بالنسبة إلى المشي ليس علة تامة. لماذا؟ لأن مثلا زيد يحتاج إلى القدرة العضلية لكي يمشي، ولكنه مشلول مثلا لا يستطيع أن يمشي، فهو ناقص، علة ناقص مثلا، فلم يتحقق المشي. فإذا كان الفاعل بالنسبة إلى أثره هو فاعل ناقص الفاعلية، غير تام الفاعلية، فالفعل سيكون موجودا أو معدوما؟ فيكون الفعل معدوما. لماذا الفعل معدوم؟ لأنه عدم عند عدم علته، والعلة لأن الفعل معدوم لأن علته غير تامة، والمعلول يوجد عند تمام علته، والعلة إن كانت ناقصة فهي غير تامة فلا يتحقق المعلول بعدها، ينبغي أن تتم العلة حتى يتحقق المعلول، أو كما يعبر العلامة الحلي ينبغي أن يستجمع كل مطالب وأجزاء المؤثرية حتى يؤثر، طالما ما زال ناقصا لا يمكنه أن يصدر الفعل منه. هذا لو فرضنا أن الفاعل ناقص الفاعلية، فإذا كان ناقص أو غير تام الفاعلية فالفعل معدوم. فعل معدوم بالضرورة أم لا؟ بالضرورة، لأن علته غير موجود. إذا قلت معدوم ولكن قد يكون موجود، هذا يعني جعلت احتمال وجود الفعل دون فاعل، فالفعل معدوم بالضرورة إذا كان الفاعل ناقصا. وأما إن قلت الفاعل تام، الفاعل تام الفاعلية، فينبغي أن يكون أثره موجودا معه بالضرورة، لأنه تمت كل الأجزاء التي بها يصدر المعلول. فإذا كان الفاعل تاما فإما أن تقول صدر الفعل منه بالضرورة في لحظة تمامية فاعليته، يعني هو عندما يتتم فاعليته يصدر الفعل. أما إن قلت لا، لم يصدر الفعل منه، لم يصدر الفعل منه، فنسأل لماذا لم يصدر الفعل منه؟ إن قلت لم يصدر الفعل منه لأنه ليس لأنه ما زال هناك أشياء لابد أن تتم حتى يصدر، هذا خلاف الفرض، خلف الفرض، لأنك فرضت الفاعلة تام. أو تقول لا، هو تام الفاعلية، تام الفاعلية، ولكنه لم يرجح الإيجاد، هذا ترجيح بلا مرجح، أو ترجيح المرجوح، يعني عدم الفعل عند تمام الفاعل، ترجيح المرجوح، هذا باطل، ترجيح المرجوح باطل، وخلف الفرض باطل، فنحن أمام فرضين، إما الفعل معدوم بالضرورة، وإما الفعل موجود بالضرورة، لأنه لا يوجد حالة ثالثة، إما الفاعل ناقص الفاعلية أو تام الفاعلية، فنحن أمام حالتين، إما الفعل صادر بالضرورة عنه، إما الفعل غير صادر بالضرورة عنه، وفي كلا الحالتين نحن أمام ضرورة، يعني أمام إيجاب لا أمام إمكان، حتى تقول قد يصدر قد لا يصدر، فتقول القدرة بمعنى تساوي الطرفين الترك والفعل، نحن لسنا أمام تساوي ترك وفعل، إما يترك وإما يفعل، لا، هو إما تارك بالضرورة وإما فاعل بالضرورة، إن كان فاعلا ناقصا تارك بالضرورة، إن كان فاعلا تاما فاعل بالضرورة، فنحن لسنا أمام مثلا صحة الفعل والترك. أنتم أيها المتكلمون فسرتم القدرة بصحة الفعل والترك، يعني يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. أنا أقول لكم لا معنى لي يمكن ويمكن، إما فاعل بالضرورة إما تارك بالضرورة، فاعل بالضرورة إن كان تام الفاعلية، تارك بالضرورة إن كان ناقص الفاعلية، جيد؟ هذا التصوير. إذا جئنا إلى محل كلامنا، الواجب تعالى فتام الفاعلية أم ناقص الفاعلية؟ تام الفاعلية. إذا كان تام الفاعلية فلا بد أن يكون العالم قد صدر منذ الأزل معه، فيكون عالم قديم لأنه فعله ضروري. إن قلت لا، هو فاعل بالضرورة، هو فاعل تام والعالم لم يصدر الآن، سيصدر بعد سنة بناء على الحدوث، فإذا إما أن تقول لم يصدر العالم لوجود شيء في الفاعلية غير موجود، هذا خلف الفرض أن الواجب فعلته، إما أن تقول لا، الواجب فاعل تام ولكنه لم يرجح الإيجاد بل رجح عدم الإيجاد، هذا ترجح بلا مرجح. ترجيح بلا مراجعه، لانه هو من لا هو من حيث الايجاد تام الفاعليه، فكيف لا يوجد؟ لاحظت؟ فاذا هذا الاشكال الذي طرحه الفلاسفه على المتكلمين، انكم انتم كيف تصورون عدم صدور العالم منذ الازال مع كون الصادر عنه، مع كون الجاعل، مع كون الفاعل لا ينقصه شيء ليفعل. لاحظت؟ تام الفاعليه. ان قلت فعل بعد سنه، نقول حاله بعد سنه وقبل سنه واحد. لماذا رجحتم الاحداث بعد سنه ولم ترجحوه قبل سنه؟ واحد، حاله واحد، لم يتغير عليه شيء، هو تام الفاعليه، لا يجري عليه التبدلات والتحولات. هذا الإشكال، هذا الإشكال. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ قبل أن نطرح الجواب عن هذا الإشكال، تعالوا لنقرأ كيف قرر العلامة الحلي المطلوب. ولكن واضح إخوان الأعزاء، ها إشكال جيد. قال المحقق الطوسي في المتن: ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. هذا الجواب لن يتضح الجواب لأننا لم نذكر الجواب بعد. يقول علامة الحلي: أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وقلنا أن هذا السؤال عن نحو المعارضة، وتقريره أن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية، يعني يكون فاعلا وعلة تامة، أو لا، يعني يكون ناقصا من جهة جهات المؤثرية. فإن كان الأول، أي إن كان علة تامة وفاعلا تاما، كان وجود الأثر عنه واجبا. لا، إن كان تاما كان صدور الفعل منه ضروريا، وإلا يعني إن لم يصدر منه الفعل لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد. يعني إن قلت فاعل تام ولم يصدر عنه الفعل، تقول لماذا لم يصدر عنه الفعل؟ لاحظ، إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأسرها موجودة. وهذا خلف، إن قلت لم يصدر عنه الفعل لأنه ننتظر بعد شيء لكي يتم، هذا خلف الفرض، لأنك فرضت الفاعل كل ما يحتاج. يعني أنت تعرف ماذا نقصد من أن كون الفاعل تام الفاعلية؟ يعني نحن نسأل هذا المعلول: أيها المعلول، حتى توجد ماذا تريد؟ يقول يريد 10 أمور. حققنا 10 أمور ولم يصدر، هذا مستحيل، هذا مستحيل. هذا المعلول حتى يصدر يحتاج إلى ألف وباء وجيم، حققنا ألف وباء وجيم لم يصدر، نقول هذا فلسفيا مستحيل، يجب أن يصدر، بالضرورة يجب أن يصدر. لم يصدر، عدم صدوره يعني أحد أمرين: إما أنه يحتاج إلى دال مضافا إلى ألف وباء وجيم، هذا خلاف فرض أنك فرضت العلة تامة، وهذا قوله، وإلا لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد، يعني إلى جهة أخرى من المؤثرية، إلى أمر آخر من المؤثرية. فلا تكون الجهات بأسرها موجودة، هذا خلف، يعني خلف فرض الفاعل تاما، أو لزم الترجيح من غير مرجح، يعني أو تقول هكذا: لا، المعلول لكي يوجد يحتاج الشرائط 10، والشرائط 10 موجودة ولكنه لم يوجد. نقول لماذا لم يوجد؟ هذا ترجيح لعدمه على وجوده، هو باطل. يعني هو كأنك تقول، لاحظ، كأنك لاحظ مدى بداهة البطلان. كأن المعلول، نحن لو أعطينا المعلول لسانا ناطقا، قلنا: أيها المعلول، أنت الآن في كتم العدم، حتى توجد وجودك على ماذا يتوقف؟ يقول: وجودي يتوقف على أن يتحقق هذه الأمور 3. خب، حققنا هذه الأمور 3 فلم يوجد المعلول، فسألنا المعلول: لماذا لم توجد؟ قال: لا لسبب، هكذا لم يوجد. هذا لا ينسجم مع كون وجوده يحتاج هذه الأمور 3، هذا ترجيح للعدم على الوجود بلا دليل، بلا مرجح النفس أمري. فإن لم يوجد، فإما أنه لم يوجد لتوقفه على أمر آخر نسيناه مثلا، فهذا خلاف فرض العلة تامة، أو لا، العلة تامة ولم يوجد مع ذلك، هذا خلاف قانون العلية، أنه تمت العلة ولم يوجد المعلول. لاحظت؟ فإذا إذا كان الفاعل تاما ينحصر القول بضرورة الصدور، بضرورة الصدور. ثم نأتي إلى الفرض أو الشق الآخر، هو أن يكون الفاعل ناقص الفاعلية. يقول: وإن لم يكن الفاعل أو المؤثر مستجمعا لجميع الجهات، يعني كان علة ناقصا، استحال صدور الأثر عنه، يعني كان عدمه ضروريا، لأن المعلول عدم عند عدم علته التامة أو الناقصة. جيد، استحال صدوره. هذا من القواعد الفلسفية الضرورية، أن المعلول متى يعدم المعلول؟ إذا نقصت علته أو عدمت بكامل أجزائها. جيد، فإذا وحينئذ لا يمكن تحقق القادر بالمعنى الذي ذكرناه نحن المتكلمون. ما معنى القادر بالمعنى الذي ذكرناه؟ إمكان الفعل والترك. نقول وفق هذا التصوير لا معنى للإمكان. وفق هذا التصوير نحن أمام فرضين نفس أمريين في التكوين خارجا، في التكوين خارجا، إما العالم ضروري العدم أو العالم ضروري الوجود. فإن كان الواجب تعالى تام الفاعلية منذ الأزل، فالعالم المعلول بالضرورة معه منذ الأزل. إن قلت وجد في السنة الفلانية ولم يكن موجودا قبل هذه السنة، نأتي إلى هذه السنة التي لم يكن موجودا فيها فيجري هذا التقسيم. تقول: لماذا لم يكن موجودا قبل سنة؟ لنقصان في واجبية فعلية الواجب؟ نقول: لا. خب، يعني الواجب تام الفاعلية في السنة التي لم يخلق فيها العالم. خب، لماذا لم يوجد العالم؟ ترجح بلا مرجح أم ماذا؟ فيجب، طالما أن الواجب تام الفاعلية، أصلا ما معنى تام الفاعلية غير أنه أوجد الفعل؟ ولذلك قال: وحينئذ لا يمكن تحقق القادر، لأنه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع الترك، لأن العدم ضروري، عفوا، لأن الوجود ضروري، يعني يمتنع الترك، يعني يجب الفعل. لو كان علة تامة يجب الفعل، يعني امتنع الترك. وعلى تقدير انتفاء بعض جهات المؤثرية يمتنع الفعل فقط، يصبح الفعل ممتنعا. فلا تتحقق المكنة من الطرفين. أي طرفين؟ يعني الفعل والترك. فلا يقال أنه يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. كلمة إمكان غير موجودة في البين، لأن نحن أمام حالتين لا ثالث لهما: ضرورة ووجوب الفعل، ضرورة ووجوب الترك. لا معنى للإمكان الفعل والترك. جيد، هذا هو الإشكال. جواب هذا الإشكال كما يذكره العلامة الحلي طبعا للمحقق الطوسي على مذاق المتكلمين، قالوا: صحيح، نحن نقول الواجب سبحانه وتعالى فاعل تام الفاعلية منذ الأزل، لا نقول أنه ناقص الفاعلية، ولكن فاعليته التامة بأي معنى؟ الفاعلية أحد أجزائها القدرة على الطرفين، بمعنى كما ذكرنا نحن المتكلمون، إمكان الفعل وإمكان الترك، هذا أحد أجزاء الفاعلية. الجهة الأخرى للفاعلية هي الداعي للفعل أو الداعي للترك. لاحظ، فإن انضمت القدرة إلى الداعي وجب الفعل أو وجب الترك. فنحن نقول الفاعلية تامة، ولكن الفاعلية التامة هي من القدرة بالمعنى الذي ذكرناه ومن الداعي بالمعنى الذي قلنا. مثاله حتى يصبح المثال واضحا، يقولون ببساطة، ببساطة جدا: زيد يريد أن يمشي. الآن زيد ليس لديه داعي إلى المشي، ليس لديه داعي إلى المشي، ولكن ألا يسمى قادرا على المشي الآن؟ بإمكانه أن يمشي وبإمكانه أن يترك المشي. فزيد قادر على المشي حال عدم المشي، حال عدم المشي قادر على المشي، بمعنى أن له أن يفعل وله أن لا يفعل. ولكن متى يجب صدور المشي من زايد؟ إذا انضم إلى هذه القدرة الداعي إلى المشي. فيقولون الله الواجب لديه قدرة وداعي إلى الفعل، هو قادر بمعنى له أن يوجد العالم وله أن لا يوجد العالم، إمكان الفعل وإمكان الترك. ولكن داعي خلق العالم تعلق في زمان، لاحظت؟ تعلق في زمان. فأصبحت العلة التامة ليست فقط الاقتدار، بل الاقتدار بانضمام الداعي. أي داعي؟ الداعي للإيجاد في زمان خاص. يعني كما تقول أنت أنا قادر على المشي ولكن لن أمشي إلا بعد 10 دقائق. الآن أنت قادر ولكن لم يأتي وقت الداعي. عند بعد 10 دقائق صار الداعي موجودا، انضمت القدرة إلى الداعي فتحقق المشي، فصار صدور الفعل واجبا بالضرورة. لاحظت ماذا يقول المتكلم؟ هكذا. فيقول القدرة، نعم الأثر بالنسبة إلى القدرة دون الداعي ممكن. أنا قادر على المشي وقادر على عدم المشي، بإمكاني فعل المشي وبإمكاني ترك المشي، هذا بالقياس إلى قدرتي. ولكن إذا ضممت الداعي الذي هو الجزء الآخر من فاعليتي، إن كان الداعي الذي ضممته هو داعي المشي، صار صدور المشي ضروري الوجود. وإن ضممت داعي ترك المشي، صار عدم المشي ضروريا بالنسبة إلي. فإذا يقول صدور الفعل بالضرورة ليس للقدرة فقط، بل للقدرة والداعي. وعدم صدور الفعل بالضرورة ليس للقدرة فقط، بل للقدرة والداعي. فإذا الجواب أنه بالنسبة إلى القدرة نبقى محافظين على تعريف القدرة بأنها إمكان الفعل والترك، ولكن إمكان الفعل والترك قبل مجيء الداعي. عند مجيء الداعي يتحول هذا الإمكان إلى وجوب الفعل والترك. لاحظت كيف يقول؟ فعندئذ يكون الجواب عند المتكلم أن إيجاد العالم في زمان خاص لا يجعل الواجب، لا يجعل الواجب موجبا، يعني يجب أن يصدر الفعل عنه منذ الأزل، ولا يؤدي إلى خلف الفرض أو ترجيح بلا مرجح. بل نقول إنه منذ الأزل قادر على إحداث العالم، إيجاد العالم. غاية الأمر الداعي لإيجاد العالم كان في الزمان الفلاني، فتمت العلة في الزمان الفلاني الذي انضم فيه الداعي إلى القدرة فحدث العالم. لاحظت جواب المتكلم؟ هذا هو جواب المتكلم. يبقى سؤال، لماذا رجح هذا الزمان على ذاك الزمان؟ لماذا نشأ الداعي في هذا الزمان دون ذاك الزمان؟ بالنسبة إلى الفواعل البشرية قل أنا لأنني الآن مشغول، بعد 10 دقائق لست مشغولا، فيمكنني أن أنشئ داعيا للمشي بعد 10 دقائق. لكن هذا لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى الله، لأن الله لا يشغله شأن عن شأن، لا يعطله شيء. فإذا لماذا صار هناك داعي في هذا الزمان دون هذا الزمان بناء على حدوث العالم؟ يجيب العلامة الحلي: لا لمرجح، الإرادة بنفسها مرجحة. بمعنى أن الفاعل له أن يفعل دون سبب غير إرادته، وهذا الذي يقوله المتكلمون في قضية الترجيح بلا مرجح. سأنا عندما أصل إليها سأعمق الفكرة أكثر. يقولون يمكن أن يتم الترجيح، يعني يمكن للفاعل أن يرجح لا لأمر سوى أنه يريد هذا، لا لسبب. يعني مثلا يمثلون لذلك كرغيفي الجائع. يقول أنت إذا كان هناك جائع ووضعت أمامه رغيفين، هذين الرغيفين متساويان، أو هذان الرغيفان متساويان في كل وصف، في الوزن واللون والكيفية وكل شيء، رغيف ورغيف نسخة عن بعضهم البعض. وقلت للجائع اختر أحد الرغيفين، فلجوعه يختار رغيف. إن قلت له لماذا اخترت هذا، لماذا رجحت هذا الرغيف على هذا الرغيف، لأنه لا يميز بينهما، يقول أنا فقط لمجرد الإرادة، يعني لا وجود عندي لمرجح. أو يقولون كالهارب من أسد إذا وصل إلى مفترق طرق، فإنه يختار أحد الطريقين لا لمرجح، هكذا يقولون. فإذن فلا تسأل لماذا خلق في هذا الزمن ليس في ذاك الزمن، لأنه أراد، لا تبحث وراء إرادته على مرجح. أما للمفتقرات مثلا يمكن أن تقول أنا أردت بسبب كذا، ولكن يمكن الشخص أن يريد لا لسبب، لمجرد أنه أراد. لاحظت؟ فإذن هكذا عمارة الفكرة عند المتكلم هكذا صارت. القدرة لا تتنافى مع إمكان المقدور عليه، لأن المقدور عليه يكون واجبا أو ممتنعا لا بسبب القدرة وحدها، بل بانضمام الداعي. فإذا انضم الداعي إلى الفعل صار الفعل واجبا. إن قلت لماذا انضم الداعي في هذا الزمن دون ذاك الزمان، تقول لي مجرد الإرادة لا لمرجح غير الإرادة. واضح؟ هكذا يقول. طبعا هذا كله لا يقبله الفلاسفة. الآن نقرأ الجواب ثم نعلق وتقرير، ولكن واضح الجواب إخوان الأعزاء. وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، يعني قد يكون الفعل ضروريا إذا نظرت إلى القدرة مع الداعي، يكون الفعل ضروريا، لكن إذا نظرت إلى القدرة دون الداعي يكون ممكنا، كما أن الشخص يمكن أن يمشي ويمكن أن لا يمشي. أنت إذا سألت زيد عندك قدرة على المشي، يقول نعم عندي قدرة على المشي. ماذا يعني عندك قدرة على المشي؟ يعني عندما أنشئ الداعي للمشي أمشي، عندما لا أنشئ الداعي للمشي لا أمشي. يعني عندي القدرة، عندي المكنة على الفعل والترك، ولكن الفعل بالضرورة متى يحدث؟ عند انضمام الداعي. وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، فلا يتحقق الموجب، يعني أن يكون الفاعل موجبا، ولا يلزم الترجح بلا مرجح. لا يتحقق الموجب لأنه لا يكون الطرفين بالضرورة دائما، ولا يحصل ترجح بلا مرجح ولا خلف. وبيانه سهل حتى في العبارة، يقول أن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية، يعني عليته التامة جهات التأثير، هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوي طرف الوجود والعدم بالنسبة إليها، ومأخوذا أيضا مع داعيه الذي يرجح أحد طرفيه. فإذا الفاعلية التامة هي القدرة التي تعني إمكان الفعل والترك مع الداعي الذي يعين الفعل أو الترك. فإذا أنتم إشكالكم نشأ لأنكم ظننتم أن تمام الفاعلية بمجرد القدرة. نحن نقول لا، القدرة مع الداعي تتم الفاعلية، فيكون نعم الوجود ضروريا أو العدم ضروري، الفعل ضروري أو الترك ضروري، ولكن هذا القدرة مع الداعي، ونحن كلامنا فقط بالقدرة. بالنسبة إلى القدرة الفعل والترك ممكن، متى يصبح الفعل واجبا؟ القدرة مع الداعي للفعل. فإذا الفاعلية التامة هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوي طرف الوجود والعدم، أي الفعل والترك بالنسبة إليها، ومع داعيه، داعي المؤثر الذي يرجح أحد طرفيه. وحينئذ يجب الفعل، حينئذ يعني عند اجتماع القدرة مع الداعي، عندئذ يجب الفعل، صحيح، بعدهما كليهما، يعني القدرة والداعي، نظرا إلى وجود الداعي والقدرة معا، ولا تنافي بين هذا الوجوب، يعني صار الفعل واجبا بسبب انضمام القدرة إلى الداعي، لا يتنافى مع كون الفعل ممكنا بالقياس إلى القدرة وحدها. يعني زيد يمكن أن يمشي، ولكن عندما أنشأ داعيا للمشي صار ضروريا أن يمشي. لاحظت؟ ولكن هذه وجوب وضرورة لا تتنافى مع الإمكان. وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة، يعني نفس القدرة تقول الفعل ممكن بالنسبة إلى القدرة، ولكن واجب ليس بالنسبة إلى القدرة، واجب بالنسبة إلى القدرة مع الداعي للفعل، عندئذ يصبح واجبا. وهذا كلام العلامة المحقق الطوسي عندما قال ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، يعني الكلمة في المتن، ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، الوجوب بالنسبة لانضمام القدرة مع الداعي، الإمكان بالنظر إلى مجرد القدرة قبل أن ننظر إلى الداعي باعتبارين. وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار. لاحظ هذا الكلام لا يختص بالواجب، ها، يختص بكل فاعل اختياري حتى زايد في مشيه يعني. وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار. يعني تقول زيد اختار المشي فوقع المشي منه، ولكن اختيار المشي هو قدرة وداعي لوقوع المشي، أما بالنظر إلى مجرد القدرة المشي ليس واجبا، قادر على المشي ولكن لم أمشي. لكن إذا لم أمشي لا تسميني غير قادر، أنا قادر على المشي ولكن لم أمشي. لماذا لم أمشي؟ لأنه لم ينضم إلي الداعي. عندما ينضم إلي الداعي يصبح المشي ضروري الوقوع. هذا الذي ذكره، وهذا من أدل الأدلة على أن المتكلم قائل بأن الواجب سبحانه وتعالى فاعل بالقصد. بالقصد يعني يوجد لديه علم بفعله الذي يريد أن يفعله، ولكن مع انضمام داع للإيجاد، داع للإيجاد. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير. أي محاذير؟ هذه التي ذكرتها في آخر الدرس وسأتممها غدا إن شاء الله، هي قضية أنه لماذا ترجح داعي الإيجاد في العام الفلاني ولم يترجح داعي الإيجاد في قبل عام. يقول هذا لمجرد الإرادة لا لمرجح وراء الإرادة، لأنه هكذا أراد، لا يسأل عما يفعل، هكذا أراد. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لنفس الداعي والإرادة لا لمرجح آخر. هنا يوجد نقطة سنفصل الكلام فيها غدا، هي أن المتكلم يقول باستحالة الترجح بلا مرجح، ولكن يجوز الترجيح بلا مرجح، والفلاسفة يقولون باستحالتهما معا، الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح. بعض المتكلمين يوافقون الفلاسفة في القول باستحالة الترجيح بلا مرجح، بعض المتكلمين كالعلامة الحلي فاضل المقداد يقولون لا، لم يثبت، كما يقول فاضل المقداد يقول لم يثبت لدي أن الترجيح بلا مرجح مستحيل. أنت الآن أمامك سفرة طعام، يوجد كوب ماء هنا، يوجد كوب ماء هنا، تريد أن تشرب، أخذت كوبا من الكوبين، إن قال لك قائل لماذا أخذت هذا الكوب ولم تأخذ هذا الكوب، قل له لا لمرجح، أريده فقط. لاحظت؟ فيقولون بالترجيح بلا مرجح، بالترجيح بلا مرجح بعض المتكلمين كالعلامة الحلي كالفاضل المقداد وغيرهما، بينما بعض المتكلمين الآخرين لا، لا يقولون هذا الأمر، يقولون الترجيح مستحيل. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.